أشداء رحماء، محطة أثرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء البتول سلام الله عليها أن نعيش وإياكم في هذه الحلقات مع صفحات، أو لنتعرف من خلال هذه الحلقات على بعض الصفحات المشرقة من حياة الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين. لحاجتنا الماسة بأن نعود إلى أعلامنا العظماء عبر التاريخ لنستلهم منهم القيم والأخلاق والمبادئ، لنتعلم منهم الصبر والثبات والصمود في مواجهة المستكبرين، لنتعلم منهم مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات. فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى عظمائنا، وأن يعود شبابنا، وأن تعود بناتنا وأخواتنا ونساؤنا جميعا، أن يعودوا إلى هذه الأعلام، إلى هؤلاء العظماء الذين سطرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأشاد بهم النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ليكون لنا ولنسائنا القدوة والأسوة. السيدة فاطمة الزهراء لم تكن امرأة عادية، وإنما هي واحدة من النساء المتميزات عبر التاريخ، بل هي أبرزهن وأفضلهن وأعظمهن، جعلها الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة بالدرجة الأولى قدوة يحتذى بها إلى يوم القيامة، بما حملته من مواصفات عالية، وبما كانت عليه من الجهاد ومن الصبر والحب للناس والرحمة بهم، وما عرفت به من العبادة والتقوى والعمل في سبيل الله. وما أحوجنا وما أحوج نساء عصرنا أن يتعرفنا على حياتها وسيرتها، لتكون لهن الأسوة والقدوة الحسنة، لنسمو ونرتقي وتزكو نفوسنا وتطهر قلوبنا كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما أراد رسوله صلوات الله عليه وعلى آله. في الوقت، وبالذات أننا في مرحلة وفي زمن يسعى أعداؤنا من أولياء الشيطان لأن يصنعوا لنا ويصنعوا لنسائنا ولأطفالنا ولشبابنا قدوات فاسدين منحطين ضائعين، لنكون منحطين فاسدين تائهين ضائعين كمثلهم. ولذلك لا بد أن نلتفت إلى تاريخنا وإلى عظمائنا، ونتمسك بهويتنا، لأن هناك محاولة كبيرة جدا من أعداء هذه الأمة لمسخ هويتنا. لكن متى يستطيع هؤلاء أن يمسخوا هويتنا؟ عندما يفصلون عن رموزنا، عن أعلامنا، عن قدواتنا، عن منهجنا، هنا سيسهل عليهم أن يخترقونا، سيسهل عليهم أن يمسخوا هويتنا. فالذي يشكل ضمانة أيها الأخوة للحفاظ على الهوية هو عندما نتمسك برموزنا، بأعلامنا، بمنهجنا، وبالذات المنهج الحق والمنهج الصحيح، وأيضا الرموز الحق والرموز الذين هم وجه آخر لهذا المنهج الإلهي العظيم، الرموز الذين كل واحد منهم يمثل مدرسة متكاملة، نستطيع عندما نعود إليه أن نخرج بالدروس وبالعبر، وأن نحسن أنفسنا من خلال الاقتداء بهم والتمسك بأخلاقهم بقيمهم. يعني هناك رموز عندما تعود إليه ترى ما تتمسك به، ما تستفيد به ومنه. ولذلك عمل الأعداء على فصلنا عن رموزنا الحقيقيين وأعلامنا الحقيقيين، فإما أن يفصلونا تماما، أو أن يفصلونا وأن يصنعوا لنا قدوات وهمية، قدوات فارغة لا تستطيع عندما تعود إليها أن تخرج بشيء، هكذا يعملون. وعندما نعود أيها الأخوة المستمعون الكرام إلى القرآن الكريم، إلى مسيرة الدين وعبر التاريخ وحتى في ظل الرسل والأنبياء، نجد أنه برز دور المرأة المؤمنة مرتبطا معا بدور الرجل ككيان واحد، وكان دورا مهما وأساسيا وعظيما. ومن شواهده المهمة ما ورد في قصة نبي الله موسى عليه السلام، نجد أن القرآن الكريم سطر قصة نبي الله موسى، وسطر أيضا قصة أمه وقصة أخته، وأدخل الموضوع حتى ضمن الترتيبات الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى حينما أذن بفرج أمة مستضعفة تعاني الويلات والمآسي من ظلم طاغية متجبر هو فرعون، وأذن الله بفرج تلك الأمة المستضعفة، كان ضمن الترتيبات الإلهية. ومقدمات ذلك الفرج دور رسمه الله سبحانه وتعالى للمرأة بدءا من أم موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فنجد أيها الإخوة ضمن تلك الترتيبات الإلهية كيف أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أم موسى. أوحى بطبيعة المهمة الكبيرة والدور الأساس الذي عهده أو عهد به إليها، ووصلت التعليمات من الله سبحانه وتعالى إليها عن طريق الوحي، لأنه دور مهم ودور أساسي يرتبط به فرج أمة وخلاص أمة وانعتاقها من ويلات الظلم والطغيان. فلاحظوا أيها الأخوة هذا الدور المهم لأم موسى، حيث كانت الخطوة الأولى من خلال امرأة هي أم موسى، وخطوة أساسية وخطوة مهمة، ومن موقعها كأم، لأن المرأة تؤدي دورها دائما كدور تكاملي مع الرجل. المرأة تؤدي دورها كدور تكاملي مع الرجل، وهو كذلك يؤدي دورا تكامليا مع المرأة. ليس هناك استقلال في مسار الحياة والمسؤولية لا للرجل عن المرأة ولا للمرأة عن الرجل، كما يصور الغرب، كما يصور أعداء هذه الأمة. المرأة عالم لوحدها والرجل عالم لوحده، ويعمل على التفريق بين الرجل وبين المرأة. لا، القرآن الكريم يقدم الرجل ويقدم المرأة باعتبار أن لهم مسؤولية واحدة، وأن دورهم دور تكاملي مكمل لدور المرأة. دور الرجل يكمل دور المرأة، وهي تؤدي دورا مكملا لدوره، وكل دور منهما مرتبط بالآخر لا فكاك أبدا، لأنهما كيان واحد وأصل واحد ومخلوق واحد في مسيرة الحياة في مسيرة واحدة. هذه هي النظرة العظيمة للقرآن وللإسلام فيما يتعلق بالمرأة وبدور المرأة، أنه دور تكاملي مع الرجل في مسيرة واحدة لهدف واحد. ليست المرأة عالم لوحدها والرجل عالم لوحده. ثم يأتي اليهود ليوجدوا حالة من الصراع ما بين الرجل والمرأة. لا، سياسة التفريق هذه سياسة يهودية، لكن الإسلام قدمهما كعالم واحد، دور واحد، أهداف واحدة، أصل واحد، مخلوق واحد حتى في مسيرة الحياة في مسيرة واحدة. حتى خلق الله آدم عليه السلام، ثم خلق من آدم حواء، يعني ليقدم المسألة أنه أصل واحد ومخلوق واحد. فأم موسى عليه السلام، أم موسى رضوان الله عليها، الله سبحانه وتعالى جعل من خلالها وعلى يديها وبها الخطوات الأولى في مشروع إلهي لخلاص أمة، فقامت بدورها على أكمل وجه بما لديها من مؤهلات إيمانية وقيمية وأخلاقية، أوحى الله إليها وحيا وأوصل إليها التعليمات المهمة. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وما كانت لتفعل ذلك وهي الأم الحنون الرؤوفة، هي الأم التي بفطرتها تحمل كل الحنان وكل الرحمة والرأفة لرضيعها الصغير، ولا علاقة تساوي علاقة الأم برضيعها. ما كانت لتقدم على خطوة كهذه لولا إيمانها الكبير بالله سبحانه وتعالى وتصديقها بوعده. فألقيه في اليم، ألقيه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فأتى ضمن التعليمات التي أوحى الله بها إليها لتقوم بدور أساس ومهم، أتى لها تفاصيل مهمة عن دور هذا الرضيع المستقبلي الذي هو دور كبير، وحظيت أيضا وهي تؤدي دورها الكبير والمهم، حظيت برعاية ورأفة من الله سبحانه وتعالى وطمأنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فتضمنت هذه النصوص التي وردت في هذه الجملة عدة من الأمور المهمة، أمرين من الله سبحانه وتعالى، ثم نهيين، ثم بشارتين: أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون، والمقادير الإلهية ساقت موسى عليه السلام إلى قصر فرعون، وهناك التقطه آل فرعون، ساقته المقادير الإلهية بتدبير الله الحكيم والعظيم والمقتدر المهيمن والغالب، ساقته إلى قصر فرعون ليعود من قصر فرعون آمنا وقد تجاوز مرحلة الخطر التي كانت سائدة آنذاك، حيث كان فرعون يأمر بذبح أي وليد يولد في بني إسرائيل خوفا واحترازا من هذا الوليد القادم، لأنه أخبره الكهان بأن نهاية ملكه سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، وهنا عمل على أن يقتل أطفال بني إسرائيل خوفا من هذا الوليد القادم. فشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى الغالب على أمره أن يذهب موسى إلى قصر فرعون، وأن يتولى فرعون تربيته، وأن يتولى يعني أن يصرف عليه، أن يرعى أمه، أن يقدم لها كل ما تحتاجه في سبيل تربية ابنها، حتى أنه عندما وصل الطفل هذا ألقى الله محبته في قلب امرأة فرعون، وهنا شكلت ضغط كبير على فرعون أن يأتي له بمرضعة، ورفض أن يرضع إلا من أمه. هكذا مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى أحضان أمه، وأن يتجاوز مرحلة الخطر، وأن يتربى في قصر فرعون. هذا درس مهم جدا فيما يتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى وغلبته، لنثق بالله سبحانه وتعالى، لأنه يحصل في هذا الزمن نفس ما حصل أيام فرعون. يعني هناك من الكهان من أوعز إلى آل سعود بأن نهاية ملكهم ستكون من هنا، أو أن الخطر يأتيهم من اليمن. هم الآن يقتلون الناس تفاديا لهذا الخطر المزعوم، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى وغلبة الله وقهره فعلا ستتحقق، أن يكون نهاية ملك هؤلاء الطواغيت والمجرمين على يد هذا الشعب المستضعف، هذا الشعب الذي ينظرون إليه نظرة احتقار، وعملوا في الفترات الماضية على أن يبقى شعبا فقيرا وأن يهينوا هذا الشعب. لكن مشيئة الله كما حصل لفرعون ستحصل لهم بعون الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني يعملون على أن يقتلوا هذا الشعب وأن يظلموا هذا الشعب. هنا ظلمهم لهذا الشعب، قتلهم للأبرياء، هو الذي سينهي مملكتهم بعون الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هم يتحركون كأدوات رخيصة للمشروع الأمريكي، يعني هناك تلاقي ما بين المشروع الأمريكي وما بين أهدافهم، نظرتهم السيئة لهذا البلد، ولذلك يعملون على القضاء على هذا الشعب، وهم عملوا على أن يمسوا هوية هذا البلد وأن يقضوا عليه منذ فترات طويلة، منذ عشرات السنين، وهم يعملون مع أسيادهم الأمريكيين لأن يبقى هذا الشعب ضعيفا وفقيرا ومستذلا، ويسيروا شباب هذا البلد للقتال في المشروع الأمريكي أينما أرادت أمريكا. لكن هذا البلد تحرر، قطع يد الوصاية وتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى هو الغالب على أمره. نحن على يقين من أن نصر الله قريب لهذا الشعب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصره وفرجه لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشداء رحماء، محطة أثيرية لانطلاقة المجاهد الحق، يختص بها إعدادا وتقديما يحيى قاسم أبو عوضة.